بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم جميعا بالفردوس الأعلى. قبل الشروع في بيان المقصود، قراءة الشيخ قبل قليل في سورة الأعراف هذه ورد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما كان يقرأ مروان بن الحكم في صلاة المغرب قصار الصور، فأنكر عليه زيد بن ثابت الصحابي الجليل التزامه القراءة بقصار الصور، فقال: لقد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين. قالوا: وما طول الطوليين؟ قال: سورة الأعراف. يعني قرأ بالأعراف كاملة. وهذه السنة ربما لو قيمت الآن في الصلاة القابلة لا تجد الإمام، تجد الكل قد اشتكى عليه. في محاضرتنا في هذه الليلة، في هذه الدقائق، لن نطيل عليكم إن شاء الله، بعنوان الاستغفار ومكفرات الذنوب. نتدارس في حال تعتري العبد في هذه الحياة الدنيا، فإن العبد في هذه الحياة الدنيا يدور ويتقلب حاله بين أحوال ثلاث، فإما هو في نعمة واصلة، وإما هو في مصيبة حاصلة، وإما هو في سيئة مفعولة. وقد أوجب الله علينا أن نقابل كل حال بما يناسبها، فالواجب عند وصول النعم شكرها، وعند حصول المصائب الصبر عليها، وعند فعل السيئة التوبة والاستغفار منها. فمن امتثل هذه الثلاث فقد حقق عنوان السعادة. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: والسعادة في ثلاث: في شكر النعمة، والصبر على البلاء، والتوبة من الذنب. والذنوب والمعاصي، نأخذ في هذه الدقائق حال العبد مع الذنوب والمعاصي، وما الواجب عليه أن يقابل هذه الذنوب والمعاصي. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أي أن النفس كثيرة الأمر لصاحبها بالفحشاء وسائر الذنوب حتى تهلكه، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان، وقد جبلت على الخطأ والنسيان. فإن من تقدير الله عز وجل على هذه النفس البشرية أن جبلت على الخطأ والنسيان، فقد أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخطئ آدم فخطئت ذريته. أي أذنب وعصى آدم فأذنبت وعصت ذريته. فالذنوب والمعاصي إذن مقدرة على ابن آدم في هذه الحياة الدنيا، بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذه هي حال العبد في هذه الحياة الدنيا. وليست هذه الأحاديث يا عبد الله تسهيلا لأمر المعصية، لا والله، وإنما هي كانت في بني آدم لحكم بالغة عظيمة قد قدرها الله عز وجل على ابن آدم. فمن هذه الحكم العظيمة البالغة التي استنبط أهل العلم شيئا منها بيان سعة رحمة الله عز وجل على العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل العبد إذا أذنب ولا يعاجله بالعقوبة، كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: لو أن الله سبحانه وتعالى يعاجل الناس حين يفعلون الذنوب والمعاصي يعاجلهم بالعقوبة لما ترك على هذه الأرض من دابة تدب، لا من إنس ولا من جن، حتى الحيوانات لا تكاد تجدها في هذه الأرض. لو أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس لو أن الله سبحانه وتعالى يعاجل الناس بالعقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل عباده حتى يرجعوا ويتوبوا. بل جاء في حديث عند الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات على العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله ألقاها وإلا كتبها 1. إن صاحب الشمال أي الملك الموكل بكتابة السيئات، إذا أذنب العبد وعصى الله عز وجل لا يكتب هذه السيئة مباشرة، وإنما يمهله 6 ساعات. فإن تاب العبد واستغفر الله وندم ورجع ألقاها، أي ألقى هذه السيئة ولم يكتبها، وإلا كتبها 1. وهذا أيضا فيه بيان رحمة الله عز وجل، أن السيئات لا تضاعف وإنما يكتبها الله عز وجل 1، بخلاف الحسنات التي يضاعفها الله عز وجل، ولكن السيئة لا تضاعف. نعم، قد تعظم السيئة بناء على تعظيم المكان أو تعظيم الزمان كما حققه ابن تيمية رحمه الله، ولكنها لا تضاعف، تكتب 1. وكذلك من الحكم التي استنبطها أهل العلم من اقتراف العبد الذنوب حتى يرجع ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى حينما قدر على عبده هذه الذنوب وهذه المعاصي يريد أن يختبره، فالعبد لو صلحت حاله واستقامت ربما اغتر بنفسه وتكبر بعمله، ولكنه حينما يبتليه الله عز وجل بالذنب تصاغرت عنده نفسه وعلم حقيقة قدرها. وهذا قد نشاهده نحن، يعني الإنسان حينما يوفقه الله عز وجل ويفتح عليه من بركات الطاعات، كأن يحافظ مثلا على الصلوات فلا تفوته صلاة في المسجد، أو يرزقه الله حفظ كتابه وتلاوته، أو يرزقه الله قيام الليل أو صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها من أبواب الخير والطاعة التي يفتحها الله عز وجل على العبد، فربما تسلط الشيطان على من رزقه الله شيئا من الطاعات فيزين له عمله حتى يرى بنفسه أنه عنده شيء ليس عند غيره، فتجد يقول: أنا أفضل من فلان، فلان ما يحافظ على الصلوات، فلان ما يصلي السنة فقط يصلي الفرض ويخرج، فلان ما نراه يقرأ القرآن، فلان ما يصوم، فلان فلان، حتى يزين له هذا العمل فيغتر به. فإذا ابتلاه الله عز وجل بالذنوب علم قدر هذه النفس وحقيقتها فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب. والله سبحانه وتعالى شرع لعباده الاستغفار وأمرهم بها في آيات كثيرة، إذا تتبعت الآيات التي أمر الله عز وجل عباده فيها بالتوبة والاستغفار لوجدتها كثيرة، نأخذ منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر النداء لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، لك يا عبد الله، تب إلى الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنهما إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. وقال الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد واستغفر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم من رجل كان على راحلته بأرض فلاه. رجل كان على راحلة في صحراء، وهذه الراحلة عليها طعامه وشرابه. قال: فانفلتت منه، أي هذه الراحلة انفلتت منه، فأيس منها، لأن عليها طعامه وشرابه وهو في أرض فلاه لا أحد فيها. قال: فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع تحت ظلها فنام ينتظر الموت. ما في مخرج، ينتظر الموت. ذهب الطعام وذهب الشراب وذهبت الراحلة وهو في أرض فلاه. فاضطجع تحت شجرة قد أيس من راحلته ينتظر الموت فنام. فلما استيقظ وجد راحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه أكثر من فرح هذا براحلته. وساق العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في شرح هذا الحديث قصة عجيبة. قال: رأى بعض العارفين في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يبكي ويستغيث، وأمه خلفه تطرده، حتى إذا خرج من البيت أغلقت الباب في وجهه. فذهب الصبي غير بعيد، ثم توقف متفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه، ولم يجد من يؤويه غير أمه. فرجع إلى البيت ولكنه وجد الباب مغلقا، فتوسد عتبة الباب ثم نام واضطجع عليها، حتى خرجت أمه فوجدته على هذه الحال، فلم تملك نفسها، أرمت نفسها عليه تقبله وتضمه إليها. فانظر وتأمل يا عبد الله رحمة هذه الأم بهذا الصبي، فالله سبحانه وتعالى أرحم بك من الوالدة بولدها. تأمل يا أخوان هذه الأم كيف حنانها على هذا الولد، الله سبحانه وتعالى أشد رحمة بك من الوالدة بولدها. وإياك إياك يا عبد الله أن يوسوس إليك الشيطان بترك التوبة والاستغفار، بأن يقول لك أنت كثير المعاصي، أنت تستهزئ بالله، أنت تستغفر من الذنب ثم ترجع إليه، فإن هذا ما يريد الشيطان تحقيقه. قيل للحسن البصري رحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه؟ يستغفر ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود. قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. وأخرج الطبراني من حديث الطبري في تفسيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في الناس أمانان من عذاب الله، كان في الناس أمانان من عذاب الله، نبي الله والاستغفار. فذهب نبي الله وبقي الاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار إخواني عبادة يسيرة لا تحتاج منا إلى وقت معين أو طهارة أو اتجاه قبلة أو غير ذلك، وإنما هي عبادة يسيرة، كلمات يقولها الإنسان في أي مكان كان يستغفر الله عز وجل. ولكن رغم يسر هذه العبادة إلا أن كثيرا من الناس قد حرمها. وأنت تأمل في حالك، تجد في بعض الأحيان تخرج من بيتك إلى عملك أو في أحد الأمور التي تقضيها تقضي مسافة طويلة، ثم حينما تتفكر لم تذكر الله عز وجل ولم تقل أستغفر الله. وهذا يا إخواني حرمان، فالإنسان دائما يلجأ إلى الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعينه على الاستغفار ويعينه على الذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب العون من الله عز وجل ويسأل الله عز وجل الإعانة على ذكر الله. وأنت حري بك يا عبد الله أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على الذكر والاستغفار والتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد ربما استغفر الله أكثر من 100 مرة. والاستغفار بأي عبارة كانت، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، بأي عبارة كانت، وأجمعها ما جاء في البخاري من حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث؟ كلمات يسيرة كما سمعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من قالها حين يمسي ثم مات دخل الجنة، أو قال كان من أهل الجنة. ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، أو كان من أهل الجنة. حتى تعرفون مدى التقصير الذي نحن فيه، كلمات يسيرة ربما ما تتجاوز 15 كلمة أو 20 كلمة، مع ذلك الكثير منا صلى الله العافية يغفل عن مثل هذه الأذكار. والله سبحانه وتعالى أيضا جعل غير الاستغفار من مكفرات الذنوب أعمالا كثيرة، نذكر على نحو مختصر بعضا منها. أعظم ما يكفر الله عز وجل به الذنوب توحيد الله. فإذا وحد العبد الله وحقق توحيده وجعل هذا التوحيد نقيا صافيا مما يكدره كان ذلك تكفيرا لذنوبه. وكلكم يعرف حديث البطاقة التي طاشت 99 سجل كلها ذنوب ومعاصي، السجل الواحد مد البصر، فطاشت بها بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توحيد، لكنه قالها مخلصا لله صافية. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا وذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأمل فضل الله عز وجل. وكذلك من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها إسباق الوضوء. قد جاء عند مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه كما يخرج الماء أو كما يتقاطر الماء حتى تخرج من أظفاره. أنت متوضئ يعني لتأدية الصلاة، فأسبغ هذا الوضوء وأحسن هذا الوضوء حتى تتناثر الخطايا والذنوب كما يتقاطر الماء من أعضائك. وكذلك من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب الصلوات الخمس، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وجاء في حديث آخر: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك من مكفرات الذنوب صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. وكذلك من مكفرات الذنوب ذكر بسيط أيضا، ذكر موجز، قول سبحان الله وبحمده، فمن قالها 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، ذكر يسير تقوله في اليوم 100 مرة يمحو الله عز وجل بها خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.